عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجوب الاتباع والحذر مما يضاده من الابتداع. هذا الموضوع موضوع عظيم، هو على تحقيقه وعلى العناية به درج المسلمون وأئمة الإسلام قديما وحديثا، وأكثر ما حصل الصراع منذ أن كسر باب الفتنة باستشهاد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلى يومنا هذا وما تلاه من قتل واستشهاد عثمان ثم استشهاد علي رضي الله عنه، وأهل الاتباع يعنون بربط الناس بالسنة بالكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط، لأنه قد ظهرت الفرق الضالة المنحرفة عن الجادة. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تلك الحقبة أو في أواخر تلك الحقبة: تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة، ثم تلاها ظهور الباطنية، وما تفرع عنه عن هذه الفرق من الأشعرية والكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية والواقفة، وما تفرع عنهم أيضا من الفرق الضالة الكثيرة التي نتجت والتي أخذت تتفرع وتنشطر كما تنشطر الذرة كما تنشطر الذرة، وهكذا نتيجة حتمية. وهذا نتيجة حتمية للإعراض عن كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه متى وجد هذا الإعراض والبعد عن الكتاب والسنة واتباع منهج الأئمة الفضلاء وقع الناس في الشقاق والافتراق والاختلاف وعدم الائتلاف، وثارت بينهم النعرات والثارات والخلافات والخزعبلات والبدع والمحدثات. وعلاج ذلك كله هو العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسنتكلم عن هذا الموضوع في العناصر الآتية: أولا معنى الاتباع، وثانيا معنى السنة، وثالثا الأدلة على وجوب التمسك بهدي الكتاب والسنة وهو الاتباع، رابعا معنى البدعة، خامسا أدلة تحريمها، سادسا توصيات للعودة إلى هذا إلى منهج السلف الصالح. فأقول وبالله التوفيق إن معنى الاتباع هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. والتأسي به والسير على نهجه كما سنبين ذلك في الأدلة والعض على سنته بالنواجذ. هذه حقيقة الاتباع، ويكون ذلك بالبراهين القطعية لا بالدعاوى، وإنما بإقامة الدليل على صدق ذلك الاتباع. فمن كان صادقا في الاتباع فإنه يطيع الله ورسوله ويسير على هدي الكتاب والسنة ويبتعد عما يسخط الله تبارك وتعالى من البدع والمحدثات والمعاصي والمنكرات. فهذه حقيقة الاتباع، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. وأما تعريف السنة فهي تختلف باختلاف المصطلحات التي تنطبق عليها في هذا الشأن، ونعني بذلك عموم سنته، عموم سنته، وليس المراد السنة عند الفقهاء أو عند المحدثين أو عند الأصوليين، فهذه معروفة. فعند الفقهاء السنة التطوعات والأمور المستحبة، وعند أهل الحديث السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وعند أصول الفقه أهل أصول الفقه قريب من ما عند المحدثين. لكن السنة التي نعني بلزومها هو الهادي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تلك هي السنة، وهي الصراط المستقيم، وهي السير على منهاج النبوة في جميع المجالات، وهو الاتباع بعينه والاقتداء أيضا. فإن السنة بهذا المعنى هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث احتراق الأمم: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال صلى الله عليه وسلم: السنة الفرقة الناجية هي الجماعة. فهؤلاء هم أهل السنة. وقد اصطلح المسلمون على عدة مصطلحات تتعلق بلزوم السنة من حيث التسمية، فيسمون أهل السنة ويسمون أهل السنة والجماعة ويسمون الجماعة ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويسمون أتباع الوحي أتباع السلف ويسمون بالسلفيين، أي الذين يتبعون أسلافهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهذه المسميات ليس بينها أي خلاف، وإنما هي مسميات وإنما هي أسماء لمسمى واحد، وهو ما كان عليه النبي وهم من كانوا سائرين على هدي النبوة إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى، وهم الذين بشر الله ببقائهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه هي السنة بمعناها العام، أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أمرنا الله عز وجل بلزوم هذه الطريقة، فقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي ندعو الله أن يهدينا إليه هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا وهم المعنيون بقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبقول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. وبقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي السنة ولزومها والتمسك بها هو الطريق الوحيد لإنقاذ هذه الأمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول تبارك وتعالى فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني ونحو ذلك من الأحاديث. ومن الآثار السلف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقوله رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا. والمقصود بقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق عليكم بالعتيق. وهي المقصودة بقول الإمام عمر بن عبد العزيز يرحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساء. وقال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن حاد عنها ألم. فالتمسك بذلك هو طريق السلامة وطريق اجتماع كلمة المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. فلا فلاح لنا ولا نجاح إلا بلزوم هذا الطريق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وهو طريق النجاح وطريق الفلاح وطريق مرضاة رب العالمين وطريق اجتماع كلمة المسلمين. لن يجتمعوا بالفوضى والمظاهرات والإضرابات والخزعبلات والاعتصامات والغوغائيات التي يسلكها البعض ويفتي بها بعض الجهلة وأنصاف المتعلمين أو الغوغائيين الذين يفتون الناس بالباطل عندما يدعونهم إلى هذه الفوضى العارمة التي لا تخدم دين الله وإنما تخدم أعداء الله أينما كانوا. تخدم أعداء الله، وأنت يا من تفتي، يا من تسرق شبابنا، وأنتم يا قطاع الطرق الذين تهرفون بما لا تعرفون وتفتون بما لا تعلمون وتتجرؤون على الفتوى وتقولون على الله بغير علم، أذكركم ونفسي بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتلك الفتاوى أدت إلى الجدل والاختلاف والشقاق وظهور النفاق وظهور المخالفين وكثرة الانشقاقات والانشطارات بسبب فتاوى الأئمة المضلين وبسبب من لا يعرفون إلا من خلال بعض القنوات الفاسدة المفسدة بدعوى أنها قنوات إسلامية وهي تفرق وتنقر في عظام الأمة. يتصدى لها أناس يزعمون أنهم من أهل الدعوة وهم لا للدعوة نصروا ولا للكفار كثروا ولا للفلاسفة نصروا ولا للمسلمين جمعوا، بل أسهموا إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم. والله عز وجل ذم هذه الفرقة وحذر منها، فقال جل من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعنا الآيات التي تحذر من القول على الله بغير علم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوى بغير علم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. والعجيب أن كثيرا من هؤلاء المفتين المفترين هم الذين نصبوا أنفسهم ولم ينصبوا لا من قبل ولي الأمر ولا من قبل أهل الحل والعقد من المسلمين، وإنما نصبوا أنفسهم ويصطادون في الماء العكر، وهم مثل الخفاش لا يظهر إلا في الظلام، لا يظهر إلا في الظلام، ولا تظهر فتاواهم إلا في الظلام عن طريق شيخهم جوجل أو عن طريق تغريداتهم الفاسدة المفسدة عبر تويتر أو عن طريق التواصل المسمى بالفيسبوك، فأفسدوا في عدة بلاد وهم يحاولون جاهدين الإفساد في بلادنا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره المشركون، ولو كره المبتدعون، ولو كره المتطاولون على علمائنا والمفترين والقائلين على الله بغير حق، والمفترون والقائلون على الله بغير حق، فاحذروا من هؤلاء فإنهم لصوص، وإنهم قطاع طرق، هم ومن خلفهم الشياطين تؤزهم أزا، والغرب يؤذونهم أزا، والرافضة الذين يتعاونون معهم ومع أقطابهم يؤذونهم أزا، فيسهمون في تفريق كلمة المسلمين، ويسهمون في تضخيم المشاكل، وفي إشاعة الفاحشة، وفي الشائعات الباطلة التي أمرنا بأن نبتعد عنها، فإن أكثر ما يضعف الاتباع تصديق الشائعات المغرضة من قبل هؤلاء وأولئك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يبنون أحكامهم على الشائعات وعلى الخزعبلات وعلى الأوهام وعلى أخبار الصحف الغربية والأفرنجية. كنت في إحدى الدول الأوروبية وجاءوا بشخص حديث السن فخطب خطبة عجيبة، وليس في تلك البلد، ذلك البلد الذي كنت فيه لا يوجد فيه مسجد واحد ولا توجد فيه دعوة إلى الله ولا يوجد فيه نذر أن تسمع فيه الله أو الله أكبر. ما سمعت الأذان فيه إلا في مصحات عن طريق بعض أهل الخير الذين جاءوا للعلاج في ذلك البلد، ثم إنهم فتحوا جمعة في إحدى المصحات، وهذا الكلام قبل سنة من الآن. فقام هذا الشاب من إحدى البلاد العربية، أتدرون ما موضوع خطبته؟ المصح فيه عدد من المسلمين الوافدين للعلاج من عدة دول، فيه من الكويت ومن المملكة ومن دول الخليج ومن كل مكان، وهو يجيد الإنجليزية يخطب ثم يترجم بالإنجليزية، وهناك من يستمع من الكفار والقلة الموجودون من أهل ذلك البلد يحتاجون من يعلمهم العقيدة ومن يعلمهم الصلاة والزكاة والصوم ومبادئ الدين. أتدرون ماذا كانت الخطبة؟ الخطبة في ذم المملكة العربية السعودية وولاة أمرها وعلمائها، وهو قد عاش فيها فترة وأخذ من خيراتها حتى كبر ونبت ريشه، وزعم أنه جند لمناهج المملكة 60 يهوديا من الغرب ليضعوا مناهج تعليمية للمملكة العربية لمدارس المملكة. أنا اضطررت أن أعقب عليه بعد أن انتهى وفندت ما قال، ثم أمسكت به قلت له: ما مصدره؟ انظر إلى المصدر يا جماعة، خلوكم معي، ما مصدرك في هذا الخبر الكاذب؟ قال: لا تقل كاذب. قلت: بل هو كاذب، لكن قل لي ما مصدره. قال: مصدر صحيفة النوزويك الأمريكية. أرأيتم كيف يلعبون بالشباب هؤلاء المنظرون الذين يصطادون في الماء العكر، وطلاب المناصب، والذين دعوا فيما دعوا إليه إلى أن يحل عندنا ما يتعلق بالمظاهرات كما حصل في البلاد الأخرى، ولكن الله سوف يحبط مخططاتهم وسوف لن يتمكنوا بإذن الله لأنهم غير صادق النية فيما ذهبوا إليه. فانظروا، فإذا كان بعض من ينتمي إلى الدعوة قد يشارك في تلك الدعوات الفاسدة التي وراءها 6 منظمات، سواء ما أذاعوا في يعني الدعوة إلى جمعة حنين أو جمعة حنين أو جمعة كذا أو جمعة كذا إلى آخره، يريدون أن من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه، يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، طبعا المخاطب هنا ولي الأمر، ليس لأي واحد أن يمد يده. هذه المنظمات التي تحاول إضعاف الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تبث دعايات لأناس إما طلاب مناصب أو طلاب حكم أو طلاب إشاء أو ممن يشيع الشائعات، وهذه المنظمات 6 واحد اليهود والمنظمات الصهيونية الماسونية، فهم يخططون بهذه الطرق منذ مئات السنين. وثانيا النصارى والغرب على اختلاف دولهم. وثالثا الرافضة على اختلاف دولهم وأماكنهم. كلهم كانوا يهولون الأمور عبر هذه الوسائل التي أشرت إليها قبل قليل. ورابعا الخوارج التكفيريون الذين تحالفوا مع هذه القوى في النيل من هذه البلاد وإفساد شبابها. وخامسا طلاب المناصب والكراسي الذين يريدون التغيير ليصلوا إلى الحكم وإلى الكراسي. وسادسا المصطادون في الماء العكر ممن يجندونهم من المرتزقة والكتاب الذين يكتبون عبر هذه الوسائل الخبيثة. وهناك أمر سابع ولعله يدخل في المصطادين في الماء العكر، وهم الليبراليون والعلمانيون الذين يستغلون مثل هذه الأمور يحاولون النيل من وحدتنا ومن وحدة كلمتنا في هذه البلاد المباركة المقدسة. فعليكم بالاتباع واحذروا من هذا التفرق، وعليكم بالاستماع واحذروا من هذا التمزق، والزموا غرز علمائنا الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تصغوا لهذه الأبواق المغرضة المضللة، ولو تزعمها فلان وعلان ممن يدعون أنهم من أدعياء الدعوة. وإنما عليكم بلزوم العلماء الذين يتحرون في الفتاوى، وهم كبار علمائنا وفقهم الله تعالى، والذين لا يفطرون إلا عن هدي الكتاب والسنة، ليست لهم مطامع في منصب ولا جاه، وليست لهم أهداف، وليست لهم أغراض سيئة في ما يفتون به إلا رضا الله عز وجل، ثم تحري الصدق وتحري الفتوى الدقيقة المبنية على هدي الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة. واحذروا البدع فإنها سبب كل بلاء، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهنا أذكر فقط ببعض علامات أهل البدع. من علامات أهل البدع عدم التعويل على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات أهل البدع والأهواء الاستدلال بالقصص والأحاديث الضعيفة المكذوبة المختلقة. ومن علامات أهل البدع أيضا تضخيم الأمور وإعطاؤها فوق حجمها وتصديق الشائعات. ومن علامات أهل البدع حب الظهور والجريان خلف الموضة. ومن علامات أهل البدع عدم الوقوف عند فتاوى علمائنا والخروج عنها بتلقي الفتاوى من هذه المواقع المشبوهة التي أشرت إلى بعضها. ومن علامات أهل البدع زهدهم في السنة وبعدهم عنها وفي تطبيق وعن تطبيقها. ومن علامات أهل البدع تشويههم لعلماء الأمة، إما يدعون أنهم لا يعرفون فقه الواقع، وإما أن يدعون أنهم علماء سلطة كما يدعون، أو علماء كذا وكذا، أو علماء الحيض والنفاس. وهذه قد سبقتهم إليها الجهمية والمعتزلة وغيرهما من الفرق الضالة ومن علامات أهل البدع أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن علاماتهم عداوتهم لأهل السنة ولا سيما العلماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن علامات أهل البدع تجمعهم على باطلهم. ومن علامات أهل البدع عدم الاهتمام بالتوحيد والعلم الشرعي، وإنما يهمهم تلك الشقشقة التي يرددونها والألفاظ المتحذلقة التي يرددها أولئك المفتون من وراء الكواليس عبر تلك المواقع أو عبر بعض الكهوف، ففتواهم وأعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ومن علامات أهل البدع كراهيتهم لهدي الكتاب والسنة وعدم وقوفهم عند الأدلة. ومن علامات أهل البدع أنهم تنطمس مفاهيمهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكرت من هذه العلامات 18 علامة أو خطرا في كتابي الذي اسمه تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، والذي أرجو أن تعاد طباعته قريبا إن شاء الله تعالى. فاحذروا أهل البدع واحذروا أهلها، واعلموا أنهم واضحون أوضح من الشمس. إذا رأيتهم يتهربون من السنة، إذا رأيتهم يغمزون ويلمزون، نسيت شيئا مهما من علامات أهل البدع، وهو أنهم لا يتجمعون في وضح النهار، لا تكفيهم المساجد ولا المدارس ولا الأماكن الواضحة، وإنما يبحثون عن الأماكن الخفية. وقد قال السلف: إذا رأيتم الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم ماذا؟ فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ على تأسيس ضلالة وبدعة. إذا رأيت هؤلاء يتخوفون من رجال الأمن، واسمحوا لي أن أكون صريحا هنا، فاعلموا أنهم من هذه الفئات الضالة، لأن المفترض في أهل هذا البلد أن يكونوا كلهم رجال أمن وحراسا للعقيدة وحراسا للفضيلة وحراسا للمقدسة. فمن أكبر علاماتهم تخفيهم ووصفهم لكل من يدعو إلى المنهج الحق بأنه عميل، أنه مباحث، أنه كذا، أنه من رجال كذا، يعني شنشنة تعرف من أقدم، معروفة من قديم الزمان، وهي نظير قول المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلنحذر أيها الإخوة كل الحذر، وأخص بالتوصية الشباب وجميع المسلمين، وأخص بهذه الوصايا حملة كتاب الله الذين شرفونا في هذا المسجد فجزاهم الله خيرا وجعلهم شبابا صالحا يذودون عن حياض الإسلام ويذودون عن العقيدة الصحيحة. والذين أبشرهم بهذه البشارة بأن لهم خيرية قد بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سأسألكم عن هذه الأحاديث يا شباب، وما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يرتقون في الجنة بحسب كثرة ماذا؟ تلاوتهم. فيقال لأحدهم: رتل واقرأ وارتقي حيث يعني ينزل من المنازل حيث تنتهي تلاوته من الدرجات العظيمة عند الله تبارك وتعالى. وأزف لكم بشرى أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المؤمن الذي لا ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها خبيث وطعمها مر. فأسأل الله أن تكونوا من الصنف الأول. وأنتم يا أهل القرآن، يا من شرفكم الله بهذه المنزلة، جدوا واجتهدوا وثابروا، وعليكم أن تتأملوا معاني الآيات وأن تتدبروها وأن لا تتجاوزوا آية حتى تفهموا معناها وتعملوا بمقتضاها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، سأسألكم عن هذا الأثر، كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والقرآن يا عبد الله لم ينزل لنتفاخر به في الحفلات، ولم ينزل لنقرأه في المآثم بين الأموات، ولم ينزل لنتراءى به أمام الناس، وإنما أنزل لتلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، والجد والاجتهاد في تفقيه شبابنا في هذه القضايا التي أشرت إلى بعض منها، وترغيبهم في لزوم السنة وإبعادهم عن البدع والخرافات والمنكرات، وشغلهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة شيخنا حفظه الله تعالى على هذا الإيضاح والبيان، وننتقل الآن إلى مهم الأسئلة. السؤال الأول والسؤال الثاني يؤخذ على بعض العلماء الربانيين والراسخين، يعني شرح السؤال كما كتب، يؤخذ على بعض العلماء الربانيين والراسخين في العلم عدم تواصلهم مع غالبية طلاب المجتمع ومع قضايا المجتمع.
جميل. طيب، من الذي حال بينهم وبين المجتمع؟ اللصوص الحرامية، قطاع الطرق، أدعياء العلم. هل عبر التاريخ العالم يأتي أو يؤتى؟ يؤتى. ألم يذهب أيوب أبو أيوب الأنصاري إلى مصر من أجل أن أحد الصحابة عنده حديث يريد أن يسمعه، فسمعه منه ورجع دون أن ينزل عن ظهر دابته؟ وعلماؤنا الربانيون كبار علمائنا، هل أغلقوا أبوابهم أمام المجتمع؟ هل هم يعيشون في برج عاجي بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليهم؟ هل تكبروا على الناس؟ هل أفتوا وهم في غياهب الظلام في أماكن غير معروفة؟ حاشا لله. العلماء أدوا ما عليهم، فبينوا وأفتوا وتكلموا في وسائل الإعلام المختلفة، وأصدروا البيان تلو البيان في وجوب سلوك منهج أهل السنة والجماعة، والحذر من الفتن، والحذر من مخالفة السنة تحت أي ظرف من الظروف، ولو كان على أثرة علينا. هل قصروا في هذا الباب؟ لا والله، والله لقد بلغوا وبينوا ووضحوا، ولكن هناك فئة تسرق شبابنا وتحول بينهم وبين العلماء وتزهدهم في العلماء. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نعم، إذا وجد مخذلون، ولا شيخ ما لكم مال، هذول متزمتين، هذول علماء الكتب الصفراء، علماء الحيض والنفاس، ما تستفيد منهم، ما عندهم إلا القرآن والحديث وكلام السلف، ونحن نريد أن نعلمك التمثيليات والأناشيد ونرفه عنك ونسليك بأنواع من السلوى، ونعلمك التدريب على السلاح، ونعلمك التدريب على أن تكون بطلا وأسدا مغوارا. وعلى ماذا؟ على بو. تعرفون البو ما هو؟ البو تعرفونه؟ وين ربعنا البادية؟ وش هو البو؟ هذا البو يجعلونه على إما إذا مات، أو يجعلون جلده على ماذا؟ على أعواد، علشان يموت شمس. ها؟ إذن احذروا يا إخوة، احذروا اللصوص. أنا والله أنا أقول إن علماءنا قد قاموا بواجبهم، لكن فصل بينهم وبين الشباب. من الذي فصل بينهم وبين الشباب؟ هم هؤلاء اللصوص، قطاع الطرق، أدعياء الدعوة، أصحاب التويتر، أصحاب الشيخ جوجل، هؤلاء قطاع الطرق. صحيح، يعني إذا كان يجي ويغمز ويلمز ويظهر للشباب بأن العلماء لم يقوموا بواجبهم. هذا ذكرني، السؤال هذا ذكرني بشريط لأحدهم قبل 20 سنة، يقول إنني قلت للشيخ ابن باز رحمه الله، يقول إني قلت للشيخ ابن باز عليك أن تبتعد عن السلطة وعن الوظائف الحكومية. طيب لماذا يا أيها الداعية؟ قال لأن العالم إذا ابتعد عن السلطة أصبح مرجعا فعليا للشباب، وأما إذا كان يتبع السلطة أو موظف في الدولة لم يصلح مرجعا للشباب. طيب ما دليلك؟ تأملوا معي، انظروا إلى هذا الدليل. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على ماذا؟ على جيف الكلاب. قال والدليل أن العالم لا يصلح مع السلطة نجاح ملال إيران في ثورتهم. فما نجح ملال إيران في ثورتهم حتى ابتعدوا عن ماذا؟ عن السلطة وعن الحكومة، عندها نجحوا. يقول قلنا للشيخ ابن باز عليك أن تبتعد، فأبى أن يبتعد عن السلطة. ما بقي للشيخ ابن باز يذمونه وينالون منه، وقد نالوا منه ومن غيره. فما رأيكم بالله على هذه المقولة؟ ما رأيكم في هذه المقولة؟ أليست هي مقولات اللصوص، سراق، قطاع طرق؟ والله إذا رأيتم من يتكلم في علمائنا فاعلموا أنهم على ضلالة، واعلموا أنهم على تأسيس ضلالة، واعلموا أنهم أهل بدع. منهم من هو طالب حكم ومنصب، ومنهم من هو طالب شهرة، ومنهم من هو مستأجر من جهات مشبوهة لا سيما في خارج البلاد، ومنهم ما هو من يهرف بما لا يعرف، ومنهم من هو مقلد، يعني إما يتجه حيث يتجه الغوغائيون ويسير معهم. فاحذروا رحمني الله وإياكم، احذروا يا رعاكم الله من قطاع الطرق. وأعود وأقول للسائل وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، أعود وأقول وأؤكد أن علماءنا لم يدخروا جهدا في تفقيه الشباب وفي تفقيه المجتمع، وهم فاتحوا صدورهم وأبوابهم ليل نهار، لكن كما قلت لقد حيل بينهم، حال بينهم وبين العلماء تلك الطغمة التي أشرت إليها. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا.